السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الفكر، فيا أخوتي في الوطن، فيا أخوتي في الإيمان، فيا أخوتي في الإسلام، جميعا أحييكم بكل أنواع التحايا التي تليق بقدركم، وأحيي إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في المشهد المعاصر للفكر والإيمان، مشهد ملتبس للغاية. يعني منذ أن أطلق نداء تطوير الخطاب الديني، تطوير الخطاب الديني أخذ أعلى مرتبة في قوة النداء حينما صدر من رئيس البلاد، وذهبت كل فرقة، ذهب كل أصحاب فكر يجتهدون في تطوير الخطاب، لكن لم يقدم لتطوير لهذا المصطلح تطوير الخطاب الديني، لم تقدم رؤية، لم يحدد المطلوب من هذا المصطلح. لذلك أنت ترى في الساحة تنوعا يصل إلى حد التضاد، لأن عدم تحديد وضبط المراد من هذا المصطلح وكيفية التطوير، ما الذي حدث؟ حدث شيء من الصراع وشيء من العراك الشديد الذي وصل بنا إلى ساحة المحاكم، لأن كل إنسان وكل أصحاب فكر وكل أصحاب وجهة وكل أصحاب مدرسة فكرية يقدمون رؤيتهم في ذلك دون أن نتفق على قاسم مشترك لتطوير الخطاب الديني. يعني العلمانية لها رؤية في تطوير الخطاب الديني، وأنا هنا بمنطق الوصف وليس بمنطق معياري، يعني بصرف النظر عن أن هذا خطأ أو هذا صواب، أنا أحاول وصف الواقع أولا. العلمانية لها رؤية في تطوير الخطاب الديني تتركز في التفسير العقلي للنصوص الدينية، للقرآن، للسنة، واستبعاد من وجهة نظرهم ما لا يليق بالعصر. يعني هي محاولة لعلمنة الإسلام من الداخل، تقديم الإسلام ونصوص القرآن ونصوص السنة بتفسير علماني يعتمد على العقل، يحذف ويضيف من التفسيرات وهكذا. مثلا يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه كانت قديمة لا يعمل بها الآن، لماذا؟ لأن المرأة صارت كذا وكذا 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 إلى آخر هذه المسائل في الشهادة، إلى آخر هذه الأمور. يعتمد تعتمد المدرسة العلمانية على العقل والرؤية العلمانية، تحاول، هذه حقيقة، تحاول في أساسها وتنادي بذلك إنقاذ الإنسان، اسمع، من الدين. من أي دين؟ لماذا؟ لأنها تدعي بأن الدين ما شأنه هو سبب الصراعات والحروب والتخلف والتراجع والرجعية إلى آخر كل هذه المعاني السلبية، الدين هو سبب ذلك، فتعالوا نتقدم. وهي تدعي أنها تريد إنقاذ الإنسان من الدين، هذه رؤية يقدمونها. في المقابل أنت تجد الأزهر، هذه المؤسسة العلمية التي تعرفها الدنيا كلها، الأزهر الشريف يجتهد في تقديم الوسطية التي تخلص الدين من التشدد ومن المتطرفين إلى آخره. المدرسة السلفية ترى التطوير، تطوير الخطاب الديني في تحديث الوسائل والآليات وإحياء المضمون الإسلامي الذي غاب عن حياتنا المعاصرة. وهناك رؤى متنوعة داخل وزارة الثقافة، وهنالك رؤى متنوعة داخل الأزهر الشريف، وهنالك رؤى متنوعة داخل المدرسة العلمانية، وهنالك رؤى متنوعة داخل التعليم وداخل وزارة الأوقاف تصل بهذا التنوع إلى الضد، فأصبح هذا التنوع يمثل هدما، يمثل صراعا، يمثل عراقا، يعني لا يمثل تطويرا، لا يمثل تطويرا للخطاب الديني، وإنما يمثل هدما لكل قيم الدين. وبدلا من أن تحل المشاكل بالتطوير، أصبح النداء بتطوير الخطاب الديني تسبب في أزمات فكرية وصراعات وعداءات وصلت بنا إلى القضاء. يعني كان ينبغي أن يحدد المضمون، أن تجتمع وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، كل هؤلاء أن يجتمعوا لتحديد مضمون تطوير الخطاب الديني، لأن كل إنسان يفهم ويرى التطوير من وجهة نظره. فوقعنا في هذه الإشكالية وهذا اللبس، وهذا التنوع لم يكن تنوعا لتكامل الآراء لخدمة الدين وخدمة الوطن، ولكن صار هذا التنوع تنوع تضاد يهدم بعضنا بعضا وينشئ كثيرا من الصراعات التي في الساحة. أي هذه المشكلة لها خطرها على الشباب؟ كيف؟ لأن حينما وصل الأمر إلى القضاء، الكل يستنجد، أنا أفسر ما وراء الحدث، ما وراء المشهد، ما وراء الواقع، الكل يستنجد برئيس البلاد أن يكون في صفه، لأنه يقوم بمهمة التجديد التي نادى بها الرئيس، وأن غيره لا يجدد فينبغي أن يقف معه. يعني انظر إلى الصراع وصل إلى أي حد. ولذلك ينبغي أن يجتمع هؤلاء إذا أرادوا حب الوطن والإخلاص، وليس أن يأتي كل فريق على الآخر لتصفيته وتشويهه والإساءة إليه. ينبغي أن يجتمعوا وأن يحددوا بداية ما المراد بهذا المصطلح تحديد، تطوير وتجديد الخطاب الديني، وما الآليات، وما الحدود التي يسيرون فيها. هذه يعني مسألة من أهم المهام، كي لا نستمر في هذا الصراع وفي هذه الخلافات ونحن على أرض وطن واحد، ونحن جميعا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن وقعنا في هذا المحظور بسبب أننا لم نحدد المصطلح، لكن المصطلح واحد، لكن أنت تفهمه برؤية، وأنا أفهمه برؤية، وثالث وعاشر ومئة يفهمه برؤى أخرى، وأصبح كل فريق يستعدي بكل قوته على الآخر ويستدعي الإعلام، والإعلام يستدعي أن النبهاء في كل فريق وأصحاب التأثير والشخصيات الكبيرة كي يسجلوا موقفهم في ذلك. المسألة تطوير أم هي عداء؟ هل هو حوار أم هو صراع؟ يعني هذا هو السؤال للجميع دون استثناء، هل المسألة حوار وفهم أم أن المسألة صراع ومحاولة قضاء فريق على الآخر، أو كيل التهم للآخر، أو الإساءة للآخر، أو التطاول على المقدس الديني من الآخر إلى آخر. يعني هذه إشكالية دفعت بالشباب إلى أن يسأل، وهو في إطار هذه المعركة وبطبيعة الحال الإعلام ليس بمعزل عن هذه المعركة، بل يؤججها ويشعل النار فيها، ويرى في ذلك مادة سرية لإحداث التشويق والإثارة كي تجذب هذه القناة وهذا البرنامج مشاهدين أكثر ويعني إقبال عليها بصورة أكبر وأفضل. هذه المسألة قديمة حديثة، لأن الشباب يسأل أين المخرج، نتبع مين، ناخد الدين من مين، من هذا الذي يقول إن هؤلاء يعني هؤلاء إرهابيون، يعني اتهمت المؤسسة العلمية التي تعرفها الدنيا كلها وهي الأزهر بالإرهاب. الشباب يقول ممن نأخذ الدين، انتوا قلتوا مش عايزين كذا وكذا وكذا وكذا، واحنا مرجعيتنا الأزهر الشريف لأنه الوسطي. الآن الأزهر يتهم بأنه إرهابي، انظر إلى ما هو أبعد من ذلك. الشباب يسأل ممن نأخذ الدين، إن كان الذي نظنه هو الوسطية وهو السماحة إرهابي، ممن نأخذ الدين؟ هذا سؤال مهم وسؤال مستحق وسؤال محوري يحق للشباب أن يسألوه. وهنا أقول القرآن يجيبنا أيها الأحباب، الخالق يجيبنا، الذي أنزل لنا الهداية في القرآن وأنزل لنا النور والهداية في سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبنا. كيف؟ إزاي؟ السؤال ده للشباب، أين المخرج؟ القرآن يجيبك من هذا اللغط وهذا اللبس والالتباس والبلبلة والتشويه والتشكيك والطعن والتزوير وصناعة الزيف، أين المخرج؟ الخالق يجيبك أيها الشاب، من حقك أن تسأل، من حق كل إنسان بسيط أن يسأل ما المخرج من أزمة البلبلة والتشكيك هذه. أولا القرآن حدد لك ممن تأخذ دينك حين قال سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى أنت تأخذ أهل الذكر المؤتمنين المشهود لهم بالثقة والعلم في الأوساط العلمية في هذا التخصص، وليس في يعني قد يكون هذا إنسانا مستشارا عظيما في تخصصه، قد يكون هذا طبيبا بارعا في تخصصه، لكنه ليس من أهل هذا التخصص، تخصص الدين. هل الدين علم؟ نعم الدين علم، مرة ثانية، لأن بعض الشباب يقول لا العلم في العلوم التطبيقية فقط، الطب، الهندسة، الفلك إلى آخره، أما العلوم النظرية ليست علما. لا يا حبيبي، علم. طيب أنا اللي بقولك كده؟ لا، أنت في كل العلوم الحديثة تقول علم الاجتماع، مش ده أنت بتدرس كده؟ علم النفس، مش ده علم نظري؟ علم اللغة، مش ده علم؟ والدين علم. الخالق الذي هنزل القرآن هداية للناس وهو مرجعية الدين، اسمع، يؤكد أنه علم. فاعلم، هذا قول الخالق، أنه لا إله إلا الله، فينبغي أن تتبين بالعلم. هذه مسألة. المسألة الأخرى أنه حين يتأتى لك أنت تسمع أمورا كثيرة، ولا يمكن للإنسان أن يعزل نفسه عن واقع الحياة، يعني حتى حب الاستطلاع يجعل الشاب إذا ما وجد يعني جدلا بين اثنين أو نحو ذلك مختلفين، حب الاستطلاع يجعله يستمع. انظر القرآن ماذا يقول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسنه نحصل عليها من أين يا حبيبي؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليه؟ لأن الدين ليس اسمع الفن مثلا رؤية إبداعية عقلية، رؤية بشرية، لكن لما تأتي للدين، الدين مصدر المعرفة فيه ليس البشر وليس العقل، الدين ليس إبداعا عقليا وليس اختراعا بشريا، الدين وحي من الله، قال الله قال الرسول، هذا هو الدين. فلما يجي إنسان يقول لك يا أخي وده مش ممكن وإحنا أنت ما تقول كذا، أقول إزاي كذا؟ هو تفسير أي نص، أي نص في الدنيا، ليس القرآن وحده، أي نص في الدنيا له قواعد في العلم، قواعد المعنى، وهي أدق، نعم هذا كلام العلم، وهي أدق من قوانين الهندسة. يعني المعنى ده ورد، تحتمله الآية، من أين لك؟ لكن أنت استحسنت، هذا هواك، هذا لك، لكن العلم لا يوافق على ذلك. لذلك القرآن يا أحباب حمل على هؤلاء في آية، يعني هذه الآية فيها شيء عظيم من البيان. أنا أود من الجميع البسطاء والعلماء وإخواني الدعاء أن ينظروا إلى هذه الآية. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أنا استوقفتني الآية، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، يبقى إذن العلم غير الهدى، وبعدين ولا كتاب منير، نحن أمام أمور ثلاثة لا تتوفر في ذلك الإنسان، فكيف يجادل؟ إذن يجادل بهواه. اسمع، من أفضل ما ذكره العلماء المحققون المدققون من أهل السلف يقولون: نحن هنا أمام ثلاث مراتب أو منازل أو أصناف، قل ما شئت. الأولى هي مرتبة العلم، منزلة العلم. الثانية منزلة الهدى، مرتبة الهدى. الثالثة مرتبة الكتاب المنير. والعلم هو الأول، لماذا؟ هو الأعم والأشمل، وبدأ الله به لأنه الأساس في هذه المسألة. فإن كنت لست من أهل ذلك العلم فكيف تجادل فيه؟ أعرف نبقى قاعدين كده في جلسة، وبعدين يبقى قاعد بينا طبيب، وناس قاعدة كده عندها ثقافة عامة طبية، فتعد تجلس تفتي في الطب وتقول وتخطئ وتعد، فالطبيب ماذا يصنع؟ يسكت، لا يستطيع أن يتكلم ساعتها، مع أنه أحق الناس بالكلام، لكن أمام هذا اللغو الفارغ لا يمكن أن يتدخل ويتكلم، لأنك ستجد صاحب صوت مرتفع قل لا هذا كذا، أنا جربت كذا، أنا عملت كذا، أنا سويت كذا. يعني ضباب الباطل حين يحوم حول الحق يمكن أن يعزل الرؤية الصحيحة للإنسان عن هذا الحق، أن يرى الحق على حقيقته بسبب ضباب الباطل الذي يكون حوله. مرتبة الهدى أو تكون ربنا هداك عن طريق ناس لهذه المسألة. مرتبة أخرى وهي مرتبة الكتاب، لكن لماذا قال القرآن ولا كتاب منير؟ لماذا؟ هذا سنعلمه بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم نستكمل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ليس عنده هذا التخصص وهذا العلم. وبعدين ربنا يقول سبحانه ولا هدى، يعني لم يأته هداية، والهداية هي الإرشاد بلطف، يعني من إنسان آخر هداه إلى ذلك وبين له، يعني أنا مريض فالدكتور هداني إلى العلاج، هذه هداية، نوع من الهداية. أنا لا أعلم هذه المسألة فسألت صاحب التخصص فهداني إلى ذلك، الهداية إرشاد بلطف. يبقى لا هو من المتخصصين في المسألة ولا حد علمه هذه المسألة، اسمع التالية، ولا كتاب منير، ولا يستند إلى نصوص من القرآن. ليه ربنا قال ولا كتاب منير؟ لأن الجدل قد يكون بين المسلمين وغير المسلمين، فالقرآن بكلمة منير هنا، هنا القرآن الكريم احترز من الكتب المحرفة والمزيفة، واشترط أن يكون هذا الكتاب منيرا، فقال سبحانه ولا كتاب منير. أحد الأئمة من السلف يقول عبارة طيبة جدا، أنا أحببت أن أقرأها عليكم في هذه الآية، فيقول يجادل من يجادل لا بعلم آتيناه من لدنا كشفا ولا بهدي أرسلناه إليه وحيا ولا بكتاب يتلى عليه وعظا فما الذي يبقى إلا الجهل وإلا التخبط. هذا هو الذي يحدث الآن، هذا مستشار عظيم، هذا مفكر، ولفظة مفكر تحتاج إلى مراجعة، يعني الذي لا يملك أدوات هذا العلم كيف يكون مفكرا، كيف يكون عالما، يعني هذه الأمور من صناعة الزيف في الحياة، وكيف يفتح الإعلام بابه هكذا، إلا إن كانت له بعض المآرب وأنه يريد أن يضع نفسه في جانب وفي صف فكر ضد الآخر، لكن بطريقة ناعمة وطريقة زكية. طيب، أنا الإمام مالك له مقولة وردت في آثار كثيرة في التمهيد ولابن عبد البر، ولكن الأثر ده ورد أيضا في رواية للإمام مسلم، وهذا يعني أحد الصحيحين. يقول إيه الإمام مالك؟ يقول أدركت بالمدينة 100 واحد، 100 شخص كلهم مأمون، راجل إنسان طيب ومأمون وكل ما شئت في أمانته، ما يؤخذ عنهم الحديث، فلم يروي عنه ولم يأخذ منه ولم يعتبره الإمام مالك أحد مصادره في رواية الحديث. ليه؟ لأنهم ليسوا من أهل هذا العلم، ليسوا من أهل هذا الشأن. روايات أخرى ما رواه ابن عبد البر في التمهيد يقول الإمام مالك إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت 70 ممن يحدث قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطير، يعني عند هذه الأعمدة، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك عن 70 دون وكلهم مأمون ويقولون قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الإمام مالك فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت المال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، لم يكونوا من أهل هذا العلم. هذا لأن الإمام مالك في رحاب قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه هي العاصمة يا أحباب، العاصمة من الزلل ومن الوقوع في التشكك والتخبط ونحو ذلك. الإنسان سيجد أقوالا كثيرة، وتنبأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمن الرويبضة، إن إنسان يا أخي ليس له، لا يستحي أن يذكر شيئا لا يعلمه، بعدين يتطاول ويتطاول على العلماء. ويعني أنا لا أريد أن أسترسل في بيان أكثر في أنه إما أن هذا يعني حدث له غسيل مخ أو أنه مأجور أو إلى آخره، في منهم عناصر هكذا وأنا أعلمهم وأعرفهم عن يقين. فالحل يا ولد الشاب يا أخي المؤمن، خذ عن أهل الذكر أهل التخصص في ذلك العلم. ويقول الإمام مالك في رواية أخرى أدركت بالمدينة مشايخ أبناء 100 وأكثر، فبعضهم قد حدثت بأحاديثه وبعضهم لم أحدث بأحاديثه كلها وبعضهم لم أحدث من أحاديثه شيئا، ولم أترك الحديث عنهم لأنهم لم يكونوا ثقات فيما حملوا، لا كانوا ثقات وأمناء، إلا أنهم حملوا شيئا لم يعلموه، ليسوا من أهل ذلك العلم. الإمام مالك ينصحنا. طيب ننتقل من سيدنا الإمام مالك وهو ينصحنا بالتثبت في أخذ العلم، تأخذوا عن مين؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. شوف دي رواية موطأ مالك 2 على 166، رقم الحديث 2079 في الموطأ. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد أنه سمعه يقول قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أي أرض تقلني، تشيلني يعني تحملني، وأي سماء تظلني، أكون تحتها وتكون هي سقف ومظلة لي، إذا قلت على الله ما لا أعلم. روايات أخرى: إذا قلت في القرآن برأيي، وهذه رواها الإمام الطبري في تفسيره، وهكذا إلى آخر روايات أخرى رواها جامع بيان العلم وفضله في لابن عبد البر، كلها تبين يعني هذا الإجلال من صحابة سيدنا رسول الله حتى أن يقولوا برأيهم. شوف وهو عليهم القرآن قد أنزل وكانت اللغة حية نابضة، فما بالك هنفسر القرآن بالعربي؟ هنشتغل بأهوائنا أم أن هذا العلم له رجال يؤخذ عنهم، يؤخذ عنهم ونتعلم ونتواضع إذا أردنا الوصول بأمان إلى الحقيقة، أما إن أسلمنا أنفسنا إلى هذا وذاك من الذين يدعون أنفسهم أنهم مفكرون وأنهم مجددون وأنهم مطورون وأنهم، فسوف تسمع عجبا. أقول لك حاجة، مثلا من حاجة سمعتها من واحد ويعني منفعل قوي، وأنا مستشار، وأنا يا سيدي كل الإدلال لشخصك وإنك مستشار لكنك لست من أهل ذلك العلم، ده وإنت قاعد بتتكلم أنا بعد لك الصح مش بعد الغلط اللي بتقوله تاني، أنا قاعد أعد لك الصواب. ليه؟ لقلته، لأن كلامك أكثر من 80% خطأ غلط، فأنا قاعد أعد لك الصح لأن هو اللي تعاد، لأن الخطأ كثير لا يعد، وتقول لي أنا أحسن من مالك والشافعي ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ها جايب، وبرضو أنا بعتب على بعض أساتذتنا ومشايخنا فوق راسي ولهم كل الإجلال والتقدير، إن حد يذهب دون استعداد دون قراءة دون اطلاع، ربما يعني أنت متخصص في العقيدة ومش متخصص في السنة وكذا، يعني دي مسائل مهمة، فتيجي تقول له الله الحديث ده ما وردش، يقول لك لا ورد الكتاب هو، وهيفتح لك صحيح بخاري ويجيب لك الكتاب. طب يوم موقفك ايه؟ دي مسألة راجعوا أنفسكم فيها وأقولها بحب. المهم، وخليني أخي تلميذ أعد لك، أنا مستعد أبقى في الصفوف الخلفية لكم، أعد لك، أعد لك إعدادا جيدا قبل أن تذهب، يعني أنت قبل أن تذهب انظر إلى هذا الشخص واسأل عنه الشيخ جوجل، وشوف كل محاوراته السابقة، وشوف كل القضايا والأسئلة التي يقوم بها، ثم أعد الإجابة المحكمة العلمية، الرد العلمي وليس الردود العامة التي تكون ضعيفة، لأن ضعف الحق أمام الباطل مصيبة مصيبة، لكم كل الإجلال وكل الاحترام، لكن يعني هذه صرخة محب ليست أكثر. جاء لما جاء بيكلم على ابن مسعود، وهل الرواية الوردة في صحيح البخاري بأن يعني المعوذتين وكان لا يراهما من القرآن ومصحف ابن مسعود والمسألة دي، وإنه يخالف مصحف عثمان، هل دي موجودة ولا مش موجودة؟ فالتاني قال له لا، الكلام ده جيبه منين؟ مش موجود، ويعني حتى يقال علينا وسطيين، هنقعد بسماحة كده والباطل عمال يخرم فينا وعمال. لا لا، ما ينفعش ما ينفعش. السكوت حيث ينبغي الكلام أقل ما يقال أنه تقصير، مش عايز أقول كلمة أقل من كده. طيب نقول له لا دي وردة يا سيدي. أيوة وردة. طب دي إيه؟ أولا لما كان سيدنا عثمان بيجمع الناس علشان مسألة المصحف، إيه اللي حصل؟ في تنافس بين الصحابة إن هم يكونوا أحد من تسند إليهم هذه المهمة، لأن مهمة نبيلة تاريخية عظيمة جدا، ولا مانع أن يقدم الإنسان نفسه للترشيح في هذا، وأن تكون له آراء كعصف ذهني بيختلفوا مع بعض، بيشوفوا الأفضل مع بعض. فمنها لما جو عند سيدنا ابن مسعود، وبعدين سيدنا زيد وضح له فقال له خلاص أنا اقتنعت برأيك على هذا. جو بقى للمعوذتين، كان مصحف ابن مسعود اللي جمعه كتب المعوذتين دول، كان يحسب كان يظن كان يعتقد انهم دعاء. فالصحابة صححوا لي، قالوا له لا، ديت من القرآن ليس الدعاء فقط، هما يعني تعوذ نفسك بهما لكنهما من القرآن. خلاص، وانتصح ابن مسعود وسلم ووضعت في المصحف، لأن أجمع الصحابة كلهم على ذلك، ونبه ابن مسعود إن هو كان فاهما على أنهما من الدعاء وليس من القرآن، ففهموا قالوا له كده. فالإمام البخاري بيذكر، اسمع، في تاريخ جمع القرآن بيذكر المسألة دي عشان نتعلم، ويبين كيف جمع القرآن من الدقة والحرص، وجمع كل ما كان عند الصحابة، وقال وسجل لنا هذه الحوارات التي كانت بين الصحابة وكلهم يحب بعضهم بعضا، فسجل لنا الحوارات دي عشان نتعلم من أسيادنا الصحابة، ونتعلم من سنة التدرج في الوصول إلى 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 إلى, إلى هذا اليقين، زي القرآن معلمنا. وهذه سنة قرآنية، لما جاء حرم الخمر فيه على 4 مراحل ليه؟ عشان يعلمنا. فهذه الأمور هذا هو تفسيرها وهذا هو الموجود، وكان على الأستاذ الفاضل إن هو يرجع لكتب العلم التي بينت وشرحت هذه المسائل. والله أنا يعني موسوعة بيان الإسلام أحد الناس الخيرين أنفق عليها وحولها لتطبيق أندرويد، فبقت موجودة معك على التليفون. أنا أنصح كل عالم من أساتذتنا وعلمائنا، ولكم كل الإجلال والحب والتقدير، سواء من الأزهر أو من غير، ممن يتصدون للشبهات، أن تبقى معها على التليفون، هي على التليفون، وتفتح وتشوف المسألة دي هل هي في القرآن، تروح لقسم القرآن، في السنة تروح لقسم السنة، ومصنفة تصنيف، وممكن البحث الذاتي فيها تكتب كلمتين من الشبهة يجي لك الشبهة، وتشوف الملخص ده اللي موجود، حتى وانت قاعد في المحاضرة وزميلك بيتكلم انت ممكن تفتح وتشوفها، وتسمع ردود اكتر فريق افريقيا من العلماء المتخصصين كلهم في مجاله، اكتر من 300 عالم وباحث وخبير، أهل الفقه في الفقه، أهل العقيدة في العقيدة، أهل اللغة في اللغة، أهل التاريخ في التاريخ، وهكذا كل في أهل السنة في السنة، وهكذا من قمم العالم الإسلامي وعلى رأسهم علماء الأزهر الشريف، يعني أستاذنا الدكتور المرحوم الدكتور الأحمدي أبو النور، الدكتور ربنا يبارك في عمره الدكتور أحمد عمر هاشم وغيرهم كانوا في قسم السنة، وهكذا المرحوم الدكتور في قسم اللغة الدكتور كمال بشر عليه سحائب الرحمة هو الذي راجع قسم اللغة. يعني بقول لك هذه من أساطين العلم وكبار أهل العلم دققوا في المادة العلمية فيها، هي لن تكلفك شيئا، اللي عايز نسخة ورقية ياخدها من المعرض في هذا المعرض القادم، وبنسخة تقترب من سعر التكلفة 24 مجلد، أو تخليها معك على التليفون تطبيق أندرويد. لكل الشباب لكل العلماء، الصراع بين الخير والشر ده سنة جارية، سنة جارية من زمان قوي، من لحظة نزول القرآن وملاحظة بعثة سيدنا رسول الله، ان الافكار بتتصارع وان الامور دي كلها بتحصل. طب لما بتحصل دي ربنا بين هذه السنة، ان الاختلاف ده سنة قائمة، وان التدافع دي سنة التدافع بين الاراء والافكار والخير والشر والحق والباطل، ده سنة قائمة هتبقى في كل زمن، ما تقلقش ابدا، ربنا اللي حافظ دينه، بس يقلق على نفسك انك تسيب نفسك لحد من غير اهل التخصص. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، طب نتبع الاحسن منين؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. واحذر من الذين يجادلون في الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذه المسائل من زمان قوي، يعني قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام وجوله في بداية الدعوة بعد ما جربوا معاه حوله بالتهديد منفعش، بالترغيب منفعش، طيب بالتعجيز منفعش، هددوه بالقتل الأول منفعش، الترغيب قالوا له نخلي لك أموال وسلطة منفعش، التعجيز لما راحوا للأحبار وقالوا لهم الأسئلة الثلاثة عن أهل الكهف وعن الروح وعن ذي القرنين إلى آخر منفعش، فجاءوا بقى للتشويه والتشكيك. والقرآن يحكي كده، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، بخلي بالك والغوا فيه، هو ده اللي بيحصل، شكك فيه، شكك في الثوابت، تقوم تشكك الناس فيه، شوه الحقائق دي. وبعدين شوف برضو القرآن يحكي في موقف آخر، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، أو ده اللي عايزة تعمل العلمانية، أو بدلها النهاردة، عايزة إسلام بتفسير العلمانية، عايزة تغير مضمون الإسلام، سحب المضمون الرباني إلى المضمون البشري ويبقى شأن عقلي، نحذف ونضيف ونعمل و إلى آخر. وبعدين ها هتسكت ولا هنقول عليك إرهابي؟ أنت بقى هتبيع دينك ولا هتخاف منهم؟ لا، أثبت على الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحباب، هذه المسائل من أهم المسائل التي ينبغي أن ننظر إليها. وكان في لطيفة لغوية عايز أشير إليها في قول الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يستمعون، ما قالش يسمعون، ليه تاء الافتعال دي؟ يستمعون، استمع، افتعل، تاء الافتعال زي ما بنتعلم من أسيادنا كبار علماء اللغة سلفا وخلفا، تاء الافتعال دي بتدل على القوة، قوة المعنى، ومزيد بذل الجهد، ومزيد الاهتمام، ومزيد الإنصات. فاستمع غير سمع، يعني سمع أنا جات لي الأصوات بدون قصد من الشارع من كذا، إنما استمع في محاضرة وأنا عايز أستمع وأحاول أن أفهم وأحاول أن أستجيب، في آفاق ومجالات من المعنى تحت تاء الافتعال استمع. فربنا بيقول لك الذين يستمع، ما تسمع كلام يفهمه، فقال استمع ولم يقل سامع، مش كل كلمة تجري وراها كده، حاول تفهم الكلام ده، تفهمه من أهل الذكر. نشوف ربنا يقول ايه، فيتبعون، لما تيجي تنفذ فيتبعون، قال ايه أحسن، تنقي أفضل قول حصل عليه اليقين العلمي واليقين القلبي وبعض الناس الصالحين يعمل استخارة. يا أخي يعمل استخارة، أنا أروح فين؟ أسمع مين؟ أقدم مين؟ وربنا يهديك إن شاء الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. وأحب أن أؤكد في نهاية الحلقة أن كل المعارك ضد القرآن كانت خاسرة، ومحاولات كثيرة حتى في زمن الحروب الصليبية جاء جملة من المستشرقين، اسمع، وعملوا أكثر من كده. إيه؟ ما الذي صنعوه؟ الترجموا ألفاظ كلمات القرآن إلى اللغة اللاتينية. الذي ترجم الآن يا أحباب هو معاني القرآن وليس كلمات القرآن. هم لا، ترجموا الألفاظ والكلمات حتى تكون خطوة للتزييف، يبقى عندك ترجمة كذا وترجمة كذا، فالقرآن انت بتغير فيه، يجي مترجم تاني يقول لا دي أفضل دلوقتي، دي أحسن دلوقتي، فيتغير مع الترجمات. كان قصدهم، ماتت نسخة ترجمة القرآن وترجمة ألفاظه إلى اللغة اللاتينية. وبعدين ألفوا كتاب اسمه دحض القرآن الكريم، وجمعوا شبهات حول القرآن، حول السنة، حول النبي صلى الله عليه وسلم، حول الصحابة، ووضعوها كده في أسلوب جذاب. مات كتاب دحض القرآن الكريم وبقي القرآن. وفي المعاصر أمريكا عملت الفرقان الحق، وعملت مثلث التوحيد حتى تضع الخلط ده، تجيب شوية من التوراة والإنجيل والقرآن وتغير من القرآن وتصنع، وجابت الطعم الصنارة اللي هي كلمة التوحيد، قال لك المسلمين يحبوا كلمة التوحيد، ده شيء أساسي عندهم، فلما تقول مثلث التوحيد والأديان الإبراهيمية هيدخلوا على طول ويشوفون الحاجات دي، ولم تنجح هذه الفكرة. وبعدين تفسير المرأة بقى، ان المرأة تفسير النسوي لتألف ونقول لها انتصري لحقك من الرجال، وبلاش بقى للذكر مثل حظ الأنسيين، واللي يتكلم في حاجة زي كده هنعمله مفكر وأديب، وتفتح له المطارات والمؤتمرات وتجزل له الأموال وما إلى ذلك. سقطت كل هذه الجهود. أنا أقول لكم لن يكون شيء من هذا العبث، لأن الله قد ضمن هذا الكتاب. وكل المعارك على مر التاريخ كله أكثر من 14 قرن، 1436 سنة، وكل المعارك ضد القرآن خاسرة. نعم، من أكثر 1436 سنة وكل المعارك ضد القرآن خاسرة. هذا الدين، هذا الكتاب محفوظ بحفظ الله. لا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كل المعارك ضد القرآن خاسرة، ويزداد القرآن تألقا كلما ازداد الهجوم عليه. والعاقبة للمتقين، العاقبة للمحسنين، العاقبة للمفتدين. هكذا أيها الأحباب، شكرا لكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل